بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون مباركا. بقي عندي من اللقاء الأسبق مجموعة اتصالات. الأخت أم فهد من الكويت سألت سؤالين، طبعا ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهم. تقول بأنها تشتغل ومعاشها قليل جدا، وعندها يعني إيجارات وشيء، تقول يعني الإيجار أكثر من الراتب. تقول يساعدوني بعض أهل الخير، ويعني أحاول أني أدفع الأجار لكن يبقى شيء من المبلغ، إذا حال علي الحول ممكن أنني أزكي. أم فهد بارك الله فيك ورضي الله عنك ويسر الله أمرك وفرج الله كربتك. بالنسبة أخت الفاضلة، أي مساعدة تأتيك وقبضتيها دخلت تحت ملكك، ولذلك إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجب عليك أن تخرجي زكاتها. أنت الآن تقولين يساعدوني أهل الخير في الإيجارات ويبقى مبلغ يسير، هذا المبلغ يبقى عندك ويدور عليه سنة كاملة، سنة هجرية قمرية، وقد بلغ النصاب مع ما عندك من يجب عليك أن تزكيه، لأن أي شيء يدخل تحت ملكك زكاة، صدقة، مساعدة، هبة، هذه تجب فيها الزكاة بالشرطين اللي ذكرتهم لك. أم فهد من الكويت تقول ممكن أقرأ سورة البقرة ليليا؟ ممكن يا أخت الفاضل، يعني الأصل أن الإنسان ينبغي أن يتعاهد القرآن حفظا وتلاوة، وأن يجعل حمله فوق حمل التكليف علاوة، ينبغي له أن يكون له حزب وورد يومي ومن ذلك شيء من القرآن. وجميل أن الإنسان يتعاهد سورة البقرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان، وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قرأتي في الليل في النهار، جزأتي على النهار والليل جزء ونصف مثلا في النهار وجزء ونصف في الليل، كل هذا طيب وجائز، ويجوز أن تقوم الليل بالبقرة أيضا. بعض النساء اللهم بارك يحبون قيام الليل، تقوم الليل بسورة البقرة يعني على ركعات الصلاة. أم نور من ليبيا طبعا تقول بأنها رزقت بطفل فيه تشوه خلقي ومرض الاستسقاء، تقول يعني مرت 5 أشهر تعبت جدا، مريت بحالة نفسية، مريت باكتئاب، بدأت أنقص الرضعات بالنسبة له بنية التخلص منه. تقول بعدين رجعت وتبت إلى الله وندمت على هذا وبدأت أرضعه من جديد. تقول بعد مرور 2 شهر يعني تعرض لالتهاب حاد وبعدين توفي بعد ذلك بأشهر. تقول يعني هل علي ذنب؟ أم نور بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. لا شك بأنك أقدمت على فعل غاية في الخطورة حينما بيّت مع سبق الإصرار والترصد على التخلص من هذا الطفل المصاب بمثل هذه العاهة، وذلك بإنقاص الرضعات. ثم صحى ضميرك بعد ذلك وعدت إلى رشدك، فالحمد لله اللي هداك، والحمد لله الذي فتح على قلبك، والحمد لله الذي أيقظ فيك هذا الأمر الذي مات في لحظة من اللحظات. كونك تمرين بحالة نفسية، بحالة اكتئاب، هذه تحتاج إلى أن نستشير الطبيب فعلا، هل هذه الحالة تجعل المرأة تفقد تصرفها، تفقد السيطرة على أعصابها، تفقد السيطرة على كذا، ما تفرق بين الليل والنهار ولا تفرق بين الذكر والأنثى، يعني إشكالات كثيرة حقيقة. عموما بالنسبة لك لابد حقيقة من الرجوع إلى الأطباء. هل هذا الولد يعني سبب الوفاة سببها تلك الرضعات الناقصة التي كانت بالتدرج بالنسبة لك ثم عدت ومع ذلك ما نفع، بمعنى أن التغذية صارت متأخرة بالنسبة له وحصل أن هذه الوفاة سببها يعني تلك الرضعات، أم أن الحادث يضاف إلى أقرب يعني أسبابه، يكون مثلا تعرض لمرض ليس له علاقة؟ أختي الفاضلة، أنت موضوعك لابد أن ينظر فيه قاضي من القضاة، لابد أن ينظر فيه قاضي من القضاة. ما يصلح أختي الفاضلة أنني أفتيك هكذا مجردا. أنت اعترفت بأنك أقدمت على التخلص من هذا الطفل بسبب حالة صحية، أزمة نفسية مرت عليك، اكتئاب، شيء من هذا القبيل، ثم بعد ذلك خففت الرضعات بهذا القصد وهذا الترصد لهذا الأمر، ثم صحى ضميرك وعدت إلى الله عز وجل وتبت بعد ذلك بشهرين. توفي هذا الطفل بسبب أزمة حادة يعني نزلت به، هذه ما يعني احتمال تكونين أنت السبب واحتمال ألا يكون لك يد في مثل هذا الأمر. ولذلك أخت الفاضلة من المهم أن تراجعي قاضي أو تراجعي مفتي، ومن الضروري أيضا أن تراجعي الجهة الطبية التي كنت تعالجين عندها حتى يكتبون تقرير في هذا. فإن كنت أقدمت بمثل هذا الأمر فلا شك بأن هذا أمر غاية في الخطورة، يحتاج إلى توبة وإنابة ورجوع وأيضا عرض نفسك على القضاء. وأما إذا كان لا، هو الأمر حصل بسبب هذا الالتهاب الحاد وهذه الأزمة اللي مر فيها الطفل، إن شاء الله ما عليك شيء. ومع ذلك أؤكد لك بأن هذا ليس جوابي، لابد من الرجوع إلى القاضي، لابد من الرجوع إلى مفتي عندكم مثلا ممن يعني يشهد له الناس بمتانة الدين والرسوخ في العلم والصدق مع الله عز وجل وعدم يعني لابد أن يكون له حظ من العلم الشرعي لا سيما الفقه. وأيضا لابد من أن يطلب التقارير الطبية المشخصة لحالتك والمشخصة لحالة الطفل. وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. فيصل من الكويت وعبد الله من عمان، إن شاء الله بعود لكم بعد ما أخذ هذه المكالمات اللي تنتظر. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
مساء النور والعافية.
عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل يا راشد.
السؤال الأول، انتشرت موضة بشكل كبير أن عند الحريم يقصرون العباية وتكون القدم ظاهر.
إيه.
يعني باين للناس. حتى لو تم واقفة يعني بدون ما تحرك. هل هذا يجوز؟
طيب.
السؤال الثاني بارك الله فيك. هناك شخص فاحش اللسان طبعا ويسب وإلى آخره. هذا الشخص وأنا أعلم أنه إذا سبيته أو استفزيته وإلى آخره يعني بيسب أمي ولا بيسب أبوي. هل هذا يدخل؟ يعني أنا إذا أغبته ولا شيء راح يسبني، يسب أمي وأبوي. هل إذا أنا مثلا سويت هذا الفعل يدخل في حديث الكبائر من يسب رجل أباه وأمه؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا يا راشد. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بسألك حضرة الشيخ بس بخصوص البلاغ مثلا، أن الحين الشتاء بخصوص البلاغ مثلا، الحين توضيت وجهزت للصلاة ولبست البلاغ أوكي، وجلست وما مرقت بس فتحت البلاغ حطيت كريم مثلا، بعدين رديت ألبستن أذن العصر رحت تيددت مسحت على البلاغ، هل هذا يجوز ولا لازم أشيل البلاغ وأغسل؟
يعني أنت لما نزلتي البلاغ انتقض وضوءك؟
لا ما انتقض.
ليش رحت تتوضين؟
لا أنا شسمة توضيت ولبست البلاغ وصليت.
طيب.
بعدين وأنا على السيادة فتحت البلاغ حطيت كريم رديت مع ثاني ألبست البلاغ بس ما انتقض الوضوء.
ما انتقض ورحت تتوضين من جديد؟ جددين يعني؟
لا ما
طيب.
لا
طيب.
بعدين انتقض الوضوء بعد ما حطيت الكريم ولبست البلاغ.
ولبستي طيب واضح الآن. سؤال آخر.
سؤال الثاني، قراءة القرآن يشترط لها الوضوء نفس وضوء الصلاة ولا عادي هذا الشيء؟ يعني نقراتي وإحنا مثلاً أحدثنا.
سؤال
الثالث فضيلة الشيخ شوي يعني محرج، صديقتي زوجها تقول يوم مثلاً وقت الجماع يعني يتلفظ بألفاظ إنه كأن أنت يقولها كأن أنت مش زوجتي كأن أنت زوجة صديقتي كذي وهذا، فأنا قلت لها أعتقد إن هذا ما يجوز. بس نعم. قالت لي اسألي لي إنه يقول يلا يعني وقت الجماع إنه وهو وقت على الجماع يقول كان عندي صديقة زوجي وإحنا نسوي شيء حرام كذي. أنا قلت هذا ما يصير. فقالت لي اسألي لي إذا حرام ولا لا.
إن شاء الله. لأنه
يتلفظ.
نسأل الله العافية. طيب أبشر يوم. مرحبا أختي. تفضل يا أم حسين.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بدي حكم شرعي لإسقاط الجنين اللي عمره ما تجاوز 20 يوم، مع العلم أنه أنا يعني عندي أولاد وما صار لي والدة سنة وفي لسه عندي ولد تاني عمره 3 سنين، وما شاء الله يعني أولادي من الحركين ويعملوا يعني إرهاق نفسي وجسدي إلي، يعني الحمد لله يعني على الصحة ما في شيء أبدا يعني، بس إنه إرهاق وتعب جدا جدا يعني، أحس إنه حتى يعني للمولود الجاي حيصير إرهاق أكثر وأكثر.
أبشر يا أم حسين. حاضر.
ومع العلم إنه شيخ أنا حاولت يعني أنا رحت على الدكتورة لحتى يعني أطلب منها تعطيني مانع، فانصدمت إنه كان الحمل، يعني أنا ماني ناوية هلأ، أنا يعني إن شاء الله ناوية، يعني ما إنه ما عاد بدي نهائي، ناوية إن شاء الله بعد 4 سنين 5 سنين، بس إنه
واضح. أبشر أم حسين، واضح السؤال، أبشري. حاضر،
شكرا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أم خالد من اليمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ شو أسأل؟
تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم صلاة من لا يحسن قراءة الفاتحة؟ خاصة الله إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يكون عندي صعوبة أنني أذكر بالتشديد أثناء الصلاة.
أنت هذا أنت؟
أيوة أنا. أيوة.
طيب اقرأ إياك نعبد، اقرأ الآن.
إياك نعبد وإياك نستعين.
ما شاء الله، من أحسن القراءات.
يا شيخ وقت الصلاة ما قدرش، يعني وقت الصلاة ما
لا لا لا, لا عندك وسواس أنت، هي عندك وسواس.
ما في يا شيخ، والله أنا بين لحظة نفسي وقت الصلاة
ما
يعني
في ما في أحسن من قراءتك. أنت قرأتيها قراءة ممتازة جدا، كثير من الناس ما يعرف يقرأ.
يا شيخ خارج الصلاة.
طيب طيب أعطيني السؤال الثاني عشان ما نتعارك.
السؤال الثاني
أها.
اللهم صل على محمد. أنا يعني حجيت قبل سنتين.
إيه.
حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرث ولم ينفق رجع في مولدته. أنا كنت سريعة الغضب مع زحمة الناس والهذا.
إيه.
يعني كيف حجي يعني ينقص أجر حجي؟
يعني سبيتي أحد بالحج؟
يعني بس كنت سريعة الغضب، يعني كنت أغضب يعني هذا بسبب الزحمة والناس وال.
إيه لكن ما سبيتي أحد ولا تكلمتي على أحد. ولا شوي بس.
مدري والله ما أذكر، بس يعني كنت هكذا عصبية.
يلا يلا إن شاء الله يا خالد إن شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث. محمد
خلاص
يا شيخ، صلاة الظهر
اي
يعني مثلا اذا ترك شخص صلاة الظهر عمدا مثلا، هل يجب عليه ان يغتسل
عمدا؟ ها
يعني يجب يعني يغتسل وينضب شهادتين، يعني تركه عمدا هكذا بدون اي اثر شرعي.
وليش ليش صلاة الظهر بالذات في
يعني
شيء
يعني مثلا الظهر والعصر اي فريضه؟
ان شاء الله ان شاء الله. ام خالد ابشري.
يا شيخ انا عندي وسوسه، ادعي لي بالشفاء يا شيخ.
الله يشفيك ويعافيك. الله يشفيك ويعافيك.
ادعي لامي وابي متوفين، ادعي لهم
الله يرحم موتاكم موتانا موت المسلمين جميعا يا رب. تفضل يا رشيده فرنسا. رشيده
من فرنسا.
تفضل يا رشيده.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا رشيده.
أنا عندي سؤال، عندي سؤالين.
تفضلي.
ألو.
تفضلي أنا أسمعك، تفضلي. يا رشيدة. يا رشيدة.
أوزي ويروح التليفون.
ها اسألي اسألي لا يهمك، اسألي وأنا أسمع، اسألي.
أيوة قلت لك بحال عندي 10 سنين بنتي هي مريضة، مرضت لي بنتي.
أيوة.
ومن بعد طول يقولوا لي ليها ديها ال ديها للرقية، ديتها للرقية، ديتها للرقية، وما حكمتش فيها حتى حاجة وتسا. والخرين يقولوا لي ديها لواحد شيوخة اللي بحال كبار ما عرف لي يديروا الشعاودة وتسا، وانا ما ندورش على دي الشعاودة دوك، انا ندور على واحد الرقية وتسا. بلوس درك عاد بنتي عاد تمشي بالدواء، وانا تجور نبكي ونقول كون نموت لما نخلي بنتي نخلي بنتي، بصح تجور غايبتني بنتي في 20 سنة ديجا عام طاحت لي مريضة، وذاك مرضت لي من 10 سنين درك هي مريضة بنتي. وذاك
الآن بنتك وين الآن؟ أين بنتك الآن؟
أي معايا في الدار، وبصح تمشي بالدواء.
تمشي بالدواء. ها إيش مرضة، عقلي ولا نفسي ولا بدني؟
والله واحد يقول لي نفسي، واحد يقول لي سحر، واحد يقول لي ما فهمت حتى حاجة.
كم عمرها؟ كم عمرها؟ كم عمرها الآن؟
درك عندها 28 سنة.
28 سنة، ومن 10 سنوات مريضة. ها
هي من 10 سنين من
إن شاء الله.
من الدومين ناف من السفيدير من 10 سنين درك عندها 10 سنين.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني بلوس قلت لك باباها مات.
اي.
ومن بعد انا كيما هو كان مزوج امرأة أخرى.
اي.
ومن بعد هذيك المرأة طلق معاه، وأنا كيما يقول نفس تزوجت معاه. أنا راجلي مات، هو طلق مع هذيك المرأة. ومن بعد هو خلانا بحال خلانا كيما يقول الناس بيوت وتوسا ديور، ولا ماني عارفة واش يقولوا بالسعودية وتوسا.
اي.
خلانا بحال بيوت.
اي.
خلانا دار وين ساكنين.
اي.
وهو عنده بحال أخرين من المرأة، عنده أولاد من الأخرين من المرأة الأخرى.
كم أولاده من المرأة الأخرى؟ كم أولاده؟
عنده ثلاثة.
ثلاثة وطلقها في حياته ها؟
هي طلقها في حياته، هو من قبل ما يموت قال لك بحال هو كان مش معاه مليح، وبحال بحال تجور تقبح عليه وتقول له في الحوايج مش ملاح وتوسع.
طيب.
هو راح الدار الديور هادو كتبهم على ولادنا.
كتبهم لأولادك أنت بس ها؟
هي وأنا دروك عاد يجيني السوسي ويجيني خفت، قلت عندك راهو من هذاك يكتبهم على ولادي، راهي خرجت لي في بنتي، وأنا الحق أنا موش ذنبينا، وتجور نبكي ونقول بالك من هذا الشيء وتوسع.
طيب
هذا
يا رشيد.
أنا قررت.
إن شاء الله، إن شاء الله تسمعين الجواب بحول الله. نعم.
إن شاء الله يا رب العالمين.
أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت شيخ، عندي أختي وصلت لسن 46، يعني قاربت على سن اليأس يعني تقريبا على كلام الأطباء يعني.
نعم.
فهل ممكن إنه هي ولن تتزوج، هل ممكن هي تجمد البيض يعني الإباضة في بنك الأخصاب؟
تجمد.
الحين الزواج.
تجمد.
ايه الإباضة يعني.
ايه البويضات.
بويضات نعم.
أيوة.
الحين الزواج يعني أنا لم تتزوج وفي بنك الأخصاب، يعني ممكن هذا شرعا يجوز؟
إن شاء الله يا أم خالد.
طيب يعطيك العافية.
أهلا وسهلا.
شكرا.
أبو وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ لو سمحت عندي بس سؤالين.
تفضل.
إحنا في ساكن في بناية فيها مصلى.
نصلي
في البناية في نفس البناية.
نعم.
هلا في عندنا إمام من الجنسية الآسيوي، هو لا يتكلم يعني بيحكي عربي بس طبعا مش العربي العادي.
نعم.
هلا في الصلاة دائما هو في الفاتحة يعني كلمة ولا الضالين، لا أبالغ إذا بحكي لك إنه بمدها تقريبا 30-40 حركة.
عجيب.
أعرف. وكلمناه كذا مرة وفرجناه فيديوهات للشيخ السديس ولا الشيخ المعيقلي ولا حياة لمن تنادي، نصحناه كذا مرة، فهل هاي الصلاة علم صلاتنا صحيحة؟
طيب
أو يجوز هذا الشيء؟
معين من الشؤون الإسلامية ولا تعيين خاص؟
لا والله هم معينينه خاص من نفس
خاص.
المكتب.
طيب.
البنائي.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني هلا بالنسبة لصلاة الفجر، في بعض الإخوان اللي بيشتغلوا في دبي مثلا
إيه؟
بيقترحوا إنه نقصر الوقت بين الأذان والإقامة، هي 25 دقيقة.
نعم.
بيقترحوا إنه نعملها 10 دقائق فقط، فهل يجوز أو لا يجوز؟
هذا اللي يشتغلون ها؟
نعم.
إن شاء الله يا أبو وليد.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك. وفيك بارك. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة، عندي الأخ فيصل من الكويت بارك الله فيه، سأل ثلاثة أسئلة. في السؤال الأول يقول هل يجب صلة الرحم الذين يدخنون ويغتابون؟ نعم نعم، يجب على الإنسان أن يصل رحمه وإن كانوا متلبسين ببعض الكبائر كالغيبة مثلا أو شرب الدخان مثلا، بل قد يتعين على الرجل الصالح، يتعين عليه أن يصل هؤلاء بكثرة وينوي بذلك نصحهم وينوي بذلك صلاحهم وينوي بذلك أن يعني يزيل عنهم مثل هذه المنكرات ومثل هذه الأشياء. ولذلك بعض الناس للأسف الشديد إذا كان عنده عم أو خال أو عمة أو خالة مرتكبين ببعض الكبائر يقطعهم قطيعة كاملة، وهذا غير صحيح، هذا لا يجوز. تزور عمك اللي يدخن اللي كذا، لكن لا تنساهم من النصيحة، واجعل النصيحة لا تأتي الناس بفوقية وبسلطوية، لا، تأتيهم برحمة. يعني إذا كنت جالس أنت مثلا ودخن عمك ولا خالك ولا أخوك مثلا، وقل له يعني حاول أنك بأسلوب رقيق ولين ولطيف وفي حكمة مثلا، بأنك والله قرأت تقرير عن يعني منظمة الصحة العالمية على أن التدخين سبب من أسباب أمراض السرطان والعياذ بالله وكذا، ويعني تحاول أنك تترفق معهم. كذلك الغيبة، يعني إذا اغتابوا يعني حاول قل لهم لا تهدون حسناتكم للآخرين، والله ما أدري عنكم لكن أنتم الآن تهدونهم حسنات بالمجان، يأخذون من حسناتكم هم ما أدري عنكم. أنا قصدي يعني ما أريد أن أطيل، لكن قصدي أن الواحد لما يجي ينصح ينصح برفق ولين وبحكمة، ما يأتي بفوقية وسلطوية، خاصة إذا كان أقل سن. ودائما يقول من عرفك صغيرا حقرك كبيرا، هذا عمك وعمتك وخالك وخالك وخالتك ها، يقول هذا أمس جاي فيصل ينصحنا مثلا الآن. لاحظت يا فيصل؟ يعني الناس طبيعتهم هكذا، ولذلك تحتاج أنت إلى أسلوب رقيق، أسلوب جميل، أسلوب لين، تحاول أنك توصل إليهم النصيحة، ولا يلزمك القبول، وأدي الحق الذي لهم. فيصل يسأل عن صحة حديث إن الله وملائكته يصلون على الصف الأيمن، ما درجة الحديث؟ أخي الفاضل، هذا الحديث حديث ضعيف من جهة الإسناد، ضعيف من جهة الإسناد، ولا يرتقي إلى الحسن، وذلك للضعف الذي في الإسناد. وهذا لا يعني بأن الصف الأيمن ليس فاضلا، لا، ولذلك الأفضلية تعود بقدر القرب من الإمام. فمثلا لو جاء 5 أشخاص ووقفوا وراء الإمام، زين، 2 عن يمينه و2 عن يساره، وجيت أنت الخامس، لا، قف عن اليمين، أفضل تكون عن اليمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ومرة لما صلى ابن عباس عن يساره أخذ به وأداره وأوقفه عن يمينه، ولذلك الآن المأموم يقف عن اليمين وليس عن يسار، يقف عن يمين الإمام وليس عن يساره. والمعنى بأن النص الفقهاء على أفضلية الأيمن، صف الأيمن، وذلك من جملة، من خلال جملة من الأدلة، من جملة هذا الحديث اللي عفوا يستدلون به، وإن كان ضعيفا بعض العلماء يحسن الحديث، لكن الحديث في علة. الحمد لله. فيصل من الكويت بارك الله فيه يسأل يقول: كيف يحفظ الإنسان نفسه من الغرور؟ يا فيصل بارك الله فيك، الغرور طبعا خلق سيء، ومعنى الغرور هو العجب، وهو داء دفين من أعمال القلوب والعياذ بالله. والغرور هو أن يرى الإنسان نفسه وأن لا يرى غيره، وأن يعجب بعمله، وأن يعجب بعبادته، وأن يزكي نفسه. هذا هو العجب، وهذا هو الغرور. والغرور أيضا يأتي على معاني، منها الاغترار بالحياة الدنيا كما يعني بين الله جل وعلا. والمعنى بأن الإنسان لا بد له أن يتواضع، والتواضع هذا يعني ليس شيء يتصنعه، وإنما دين يدين الله عز وجل به. ولذلك الله عز وجل أمر عباده بالتواضع، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتواضع ومارسه سلوكا عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام مع أنه خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، كان متواضعا عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، يعني قصد يأتل بالأكل وهو يجلس على الأرض، وينام على الحصير وينام على الفراش ويتواضع مع أصحابه. ما كان عليه الصلاة والسلام متجبرا ولا متكبرا، وكان عليه الصلاة والسلام متجافي عن الدنيا، يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة في يوم صائف ثم تركها. وكان عليه الصلاة والسلام يهضم من حق نفسه، ولذلك هو سيد ولد آدم، خاتم المرسلين. الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء: لأن بعث محمد عليه الصلاة والسلام ليكونن من أتباعه ولا ينصرنه، وأخذ العهد والميثاق. ومع ذلك لما ذكر يونس بن متى قال: لا تفضلوني على يونس بن متى. وأيضا لما ذكر موسى قال: لا تفضلوني على موسى. وبإجماع أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وهذا من هضم حقه صلى الله عليه وسلم، ومن تواضعه، ومن يعني رفضه لهذه الأخلاق السيئة التي أبدا ما كان يتخلق بها عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، الإنسان لا بد أن يعني ينظر في خريطته إن صح التعبير. أنت يا ابن آدم كما قال مالك بن دينار: أصلك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وفيما بينهما تحمل العذرة. هذا حقيقة يعني خريطة الإنسان. من أنت؟ أنت أصلا من ماء مهين، من ماء مهين، كيف تغتر وترفع خشمك وتتكبر وتتعالى على خلق الله، أو يعني تدلي على الله بعملك مثلا؟ أنت أصلك نطفة مذرة وآخرك جيفة. الآن أقرب الناس يسعى في دفنك من هو؟ عفوا، الذي يسعى في دفنك من هو؟ أقرب الناس، أقرب الناس إليك، ويقول ادفنوه. ليش؟ لأن بقائك مصيبة، هذه نهايتك أيها الإنسان. بقائك هكذا ستكون، سينتن الإنسان وسيصبح جيفا من جملة الجيف. ولذلك إكرام الميت أن يدفن. وفيما بينهما تحمل العذرة، يعني هذا حقيقة مثل المطارق الإيمانية على رأس الإنسان، تجعله يتواضع لله ويتواضع لعباد الله ويبتعد عن الغرور، يبتعد عن العجب. وبعدين قضية تزكية النفس والعمل، بعض الناس يعني الله يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فبعض الناس أنت الآن ما تدري، الآن الصلاة والعبادة اللي عبدتها أنت تقول يا رب اقبلها، يا رب اقبل، ما تدري هل يقبلها الله أم لا، هل هناك شيء مثلا منع من قبول هذه العبادة. لذلك الله عز وجل ذكر عن بعض الناس أنهم يوم القيامة قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذه آية مفزعة والله، إنها تقرع القلوب قرع. هذه الآية قشعر لها البدن، يعني يأتي يوم القيامة بعض الناس يعتقد خلاص ما أخذ صك في الجنة، ويتبين بأن أعماله ذهبت هباء منثورا، راحت أعماله. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لذلك الإنسان يسأل الله أن يرحمه، الإنسان ما يدخل الجنة بعمله، بعمله لكن بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان حقيقة ينبغي أن يتواضع وأن يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة الصحابة الكرام، والكلام حول هذا طويل يا فيصل. عبد الله من عمان يقول هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يتبسم بعد نزول سورة الطور، أو ما ضحك إلا تبسما بعد سورة الطور؟ عبد الله بارك الله فيك، في حدود اطلاعي وعلمي أنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، رغم ما ورد في سورة الطور. وتعرف يا عبد الله بأن سورة الطور مكية، سورة الطور مكية، وقد ثبت عندنا بالأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي السنن والمسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم في المدينة، وربما ضحك حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن هذا ليس له أصل الذي ذكرته، أنه بعد ما نزل سورة الطور ما رؤية إلا متبسما، في حدود اطلاعي وعلمي أن هذا غير صحيح، وأيضا يتعارض مع الأحاديث الأخرى التي أشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان يضحك ويتبسم، وإنما هذا وسورة الطور نزلت في مكة. عبد الله من عمان يسأل يقول هل ثبت عن عائشة أنها كانت تختم القرآن في كل ستة أيام؟ أيضا يا عبد الله في حدود اطلاعي ما أعرف والله، لكن لا يبعد أن عائشة رضي الله عنها كانت تنشر مصحفها وتقرأ، وكان لها ورد يومي رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي الناسكة المتألهة المتعبدة العابدة البتول، حبيبة رسول الله الصديقة بنت الصديق الأمينة على دين الله، كما يعني أسهمت إسهام كبير في نشر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت صوامة قوامة، كانت تكثر من الصيام، تكثر من الصدقة، كانت كريمة، لأن زوجها النبي صلى الله عليه وسلم والدها أبو بكر، فجمعت يعني هي خريجة مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو بكر الصديق الذي كان ينفق ماله كله، حتى يسأله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. ولذلك كانت تنفق إنفاق عجيب، حتى كانت تنسى نفسها رضي الله عنها. وقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يختمون بأقل من هذا، يختمون بأقل من هذا. عبد الله يسأل يقول هل يجوز الصلاة وراء بعض المذاهب غير المشهورة؟ عبد الله الله يرضى عليك، عندنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة، الصلاة خلف من قال لا إله إلا الله، والصلاة على من قال لا إله إلا الله. خذ هذه القاعدة واضبطها معك في حياتك كلها، الصلاة خلف من قال لا إله إلا الله. ولذلك أهل السنة والجماعة يتميزون بالوسطية، يتميزون بالاعتدال، يتميزون بالحكمة، يتميزون بالفقه، يتميزون بالاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه خصيصة لأتباع النبي عليه الصلاة ومن سار على طريقتهم. ما يعرف عن أهل السنة أنه إذا صلى خلف مثلا شخص على مذهب من المذاهب المعينة وهو من أهل القبلة ومن أهل لا إله إلا الله أنه يعيد أو يفتش يقول والله الإمام هذا من وين وش مذهبه؟ ما عندنا هذا، ما عندنا. وهذا يدل على عظم هذه الشريعة، شريعتنا عظيم، وهذا الذي تعلمناه ولله الحمد من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعندنا قاعدة أن كل من مات على لا إله إلا الله نصلي عليه، نصلي عليه. فيا أخي الفاضل، ما دام أن هذا الإمام من أهل القبلة وممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومستور الحال وليس مثلا مشركا معلنا بشركه مثلا، المشرك ما يصلى خلفه، المشرك ما يصلى خلفه، لكن ما دام أن عنده حتى لو كان عنده بدع عملية وليست اعتقادية، لأن البدع الاعتقادية أغلبها يخرج من الملة، قصدي بدع عملية يصلى خلفه، ولا يجوز الإنسان أن يسأل أو يقول والله أعيد الصلاة أبدا. هذا مع الجميع، فكيف المذاهب الأربع المتفق عليها؟ ولذلك عندنا يصلي المسلم خلف أي مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة. راشد بن أبو ظبي يقول: انتشرت موضة بين الحريم تحديدا ما يتعلق بتقصير العباية، يقول وإظهار القدم للناس، هل يعني يريد كلام حول هذه المسألة؟ يا راشد بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه الموضات لا شك أنها مصادمة لما أمر الله جل وعلا به في كتابه، ولما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والمرأة مأمورة بأنها تحتجب ولا يجوز لها أن تظهر شيئا من بدنها، ولذلك ربنا جل وعلا يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قل جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا الآيات. وأيضا ربنا جل وعلا يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذه الآية نزلت حينما كانت المرأة التي تلبس الخلخال، والخلخال تعرفون هو أشبه بالسوار لكنه في القدم، ويكون له جرس، فإذا مرت بالرجال ضربت برجلها ليظهر صوت الجرس فيلتفت إليها الرجال، فالله حرم ذلك، حرم والخلخال مخفي داخل يعني الثياب، حرم أن مثل هذا الفعل، فكيف بمن تظهر قدميها بمثل هذه الصورة الفجة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك هذه الموضات محرمة في دين الله. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ناقشته أم سلمة، والعجيب يا راشد أن أم سلمة تناقش النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التطويل وليس في مسألة التقصير، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سألته أم سلمة كم تطيل المرأة ذيلها يعني ثوبها من الأسفل، قال: شبر. هذا الشبر ما بين الإبهام إلى الخنصر، هذا الشبر ما بين الإبهام إلى الخنصر. فقالت: يا رسول الله إذا تنكشف أقدامنا. الله أكبر. أم سلمة تقول: يا رسول الله قليل إن شبر. فقال لها: ذراع ولا تطيل، ذراع ولا تطيل. وسألته بالنسبة لو حصل شيء مثلا علق بالثوب، قال: يطهره ما بعده من الأرض. ولذلك النساء الصحابة لما نزلت آية الحجاب قال الراوي: خرجنا كالغربان ما يعرفنا، من شدة التمسك والالتزام والفورية، ما قالوا حتى نرجع للبيت ونحتجب. نزلت الآية والنبي صلى الله في المسجد يصلي بالمسلمين رجالا ونساء، فما انتظرنا، قالوا والله حتى نروح للبيت ما عندنا عبي، ما عندنا كذا، فكانت الواحدة تشق مرطها لأختها فتلتحف به. ولذلك نصيحة تبرأ بها الذمة أن المرأة تتقي الله، المرأة التي تحب الله وتحب نبي الله عليه الصلاة والسلام لا بد أن تلتزم أوامر الله وأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لها مثل هذه الطريقة. وللأسف الشديد الآن أصبح كثير من النساء يعرضن أجسادهن على الخلق كلهم، أصبح بعض النساء يسمحن بدخول الأجانب إلى البيت عن طريق هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، يعني ولو لم يكن دخول بدني ودخول جسدي، لا دخول نظر. أصبحت بعض النساء للأسف تصور كل شيء في بيتها، حتى تصور ثيابها الخاصة، عرضت علينا بعض الصور التي والله فاضحة، صور مؤلمة تقطع نياط القلوب، لأ نساء يؤمن بالله واليوم الآخر وتعرف بأن الله بيسألها يوم القيامة، وتصور طال عمرك تحط كل شيء اللي في بيتها وخصوصياتها وغرفة نومها وسريرها وسرير النوم تحطه على وسائل التواصل الاجتماعي ويشوفه خلق الله بالملايين. وين العقل؟ أين الدين؟ ولذلك على المرأة أن تتقي الله وأن تراقب الله وأن تعلم بأن الأمر قريب. الدنيا هذه والله ما تغني عن الآخرة، كم يعيش الإنسان فيها؟ وبعض الذنوب سبحان الله لها تبعات ما تنقطع. هذه المرأة اللي صورت مثل هذا التصوير ونشرته، وش يرجع هذه الصورة؟ وش يرجع هذه الفيديوهات؟ كيف ترجع الآن وقد بلغت الآفاق، وصلت المشرق والمغرب، كيف ترجعها وهي فتنت خلق الله سبحانه وتعالى؟ فالمرأة والله الحجاب كله خير، لما تحتجب المرأة وتلتزم كله خير، حتى العيون المريضة ما تنظر إلى المرأة المحتشمة، المرأة اللي فعلا تقيدت بشرع الله وبدين الله أبدا، لكن شوف المرأة اللي تظهر مثل هذا النوع اللي ذكره الأخ راشد تتأذى هي، حتى لو كانت نيتها سليمة، حتى لو كان قصدها حسن، حتى لو كانت هي تقول والله أنا مع الموضة، ما يخلونها، يعني طبيعي الناس بيتابعونها وينظرون إليها. والعيون الخائنة كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين، لابد أن تسرق نظرة إلى مثل هذه المرأة، وهي ستحاسب فيما لو أنها فتنت عباد الله سبحانه وتعالى. تفضلوا. لا طيب الأمور. طيب بالنسبة لراشد بارك الله فيه يقول شخص فاحش اللسان، وأنا أعرف أنني إذا استفزيته بسب أبوي وأمي مثلا، هل أدخل أنا في الكبائر فيما لو إذا استفزيته وتكلم؟ نعم. وبعدين يا راشد أولا المسلم ليس بالسباب ولا باللعان ولا بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش، يعني إذا كان مثلا شخص والعياذ بالله متخلق بهذه الأخلاق لا يلزم مني أنا أكون أقابله بمثل خلقه السيء، يعني أنا بهذه الطريقة أكون قد استويت أنا وإياه في الأخلاق. فإذا هو عنده إسفاف وعنده سوء أخلاق وعنده والعياذ بالله يعني وقاحة، كيف أنا أنزل من علياء مجد أخلاقي أني أستوي أنا وإياه؟ ما يصلح يا راشد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن يسب الرجل أباه ويسب أمه قال أن يسب والديه، استغرب الصحابة قال يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل ويسب أمه، فيسب أباه ويسب أمه. لما يروح يسب مثلا واحد يلعن هذا، مو يسب أبوه بس، يسب ويسب أبوه ويسب أمه بعد، ولذلك يدخل في مثل هذا الأمر. فهذا ادعو له بالهداية، قل الله يهديك، أو مثلا تجنبه، وما دام أنك تعرف بأن رجل في حمق ويستفز بسرعة ولا يمسك لسانه وش تبغى فيه؟ ابعد عنه. فإنه داء. بعض الناس فرقاها نعمة لما تبتعد عن مثل هذا النوع، وخاصة قضية الحوار والاستفزاز لا تكن يعني مستفز له، حتى لا تسب والديك أنت، وأنت ما سبيتهم لكنك تسببت في سبهم، هذا هو المعنى. بارك الله فيك. أم محمد بن أبو ظبي تسأل تقول بالنسبة لها هي توضأت ولبست الجوارب وصلت، وتقول لما جيت أرطب رجلي خلعت الجوارب وبعدين رطبت رجلين ولبست الجوربين ورحت صليت، علي شيء؟ لا ما عليك شيء والحمد لله، واستمري على المسح على الجوربين مدة يوم وليلة ما دام أنك مقيمة. أم محمد تسأل تقول هل يعني يشترط لقراءة القرآن مثل ما يشترط للصلاة من حيث الطهارة؟ أختي الفاضلة نعم، جمهور العلماء يذهبون إلى أن مس المصحف، إذا قصدت مس المصحف قالوا نعم ما يمس إلا طاهر، لما للآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون. والراجح من قول أهل العلم من أهل التفسير وهو الوجه الراجح أن المطهرون هنا الملائكة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، أيضا في كلام لأهل العلم قالوا الطاهر الطهارة العادية المعروفة، وبعضهم قالوا لا طهارة الإيمان، لأن الله تعالى قال إنما المشركون نجس، قالوا يعني طاهر يعني مؤمن، هذا المعنى. والخلاف في هذا يعني طويل، لكن جمهور العلماء على أنه ما يمس الإنسان المصحف إلا وهو طاهر. بعض العلماء يقول ما يصح في هذا الحديث، ولذلك إذا احتاج عموما الإنسان يعني يخرج من الخلاف. يبقى قضية القراءة من دون مس للمصحف هل يجوز؟ نعم يجوز، إلا إذا كان الإنسان على حدث أكبر مثل الجنابة. الجنابة يجوز أن يمر القرآن على قلبه مرور لكن ما يتلفظ، أما الحدث الأصغر اللي يجب فيه الوضوء هذا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن لكن من دون مس، أو يقرأه من المحمول أو من الأجهزة الموجودة الآن، يجوز ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول بأن صديقتها بلغتها تسأل هذا السؤال بأن زوجها أثناء ما يتغشى زوجته ويحصل العلاقة الحميمية بينهما، يعني يتلفظ بألفاظ يشير إلى أن هذه ليست امرأته وإنما امرأة صديقه، وأن يأتي باسمها ويأتي بكذا وكأنه يفعل معها الحرام، تقول هل هذا جائز؟ نسأل الله العافية والسلام. هذا شذوذ، هذا انقلاب في الصورة، هذا انحراف، هذا والعياذ بالله يدل على أن هذا الرجل يعاني مرض حقيقي يحتاج أن يعرض نفسه على الأطباء النفسيين، وكذلك عليه أن يكثر من قراءة القرآن والرقية الشرعية. من يفعل مثل هذا؟ من يفعل مثل هذا؟ العلماء رحمهم الله تعالى نصوا والفقهاء ذكروا هذا، بأن من يعني من عاشر امرأته يعني في الفراش وتخيل صورة غير امرأته، بعضهم يقول بأن هذا زنا والعياذ بالله، بعضهم يقول أنه يأثم وليس بزنا، لهم كلام، أنا لا أريد أن أرجح، لكن أذكر بأن هذه ذكرها العلماء وقبحوا مثل هذا الفعل. ولذلك على هذا الرجل أن يتق الله. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدل الحلال بالحرام؟ وينبغي للإنسان أن يعيش بعيد عن مثل هذه الصور المحرمة. وأكيد بالمجزوم بأن هذا النوع من الناس هو ضحية روايات فاجرة يعني تغرس مثل هذا النوع من التصرف والسلوك، ضحية أيضا متابعة ربما مواقع إباحية أو شيء من هذا القبيل، لأن هذه المسألة يعني ليست جديدة بالنسبة لي، عرض علي السؤال أكثر من مرة تحت الهواء، لكن طيب أننا ننبه ونخبر هؤلاء، ويجب على المرأة أن تقف موقف حازم مع زوجها وأن تمنعه من أن يتصرف مثل هذا التصرف أو ينزع إلى مثل هذا السلوك القبيح السيء الذي حقيقة لا يليق بإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر. أم حسين من السعودية تقول ما حكم إسقاط جنين عمره 20 يوم؟ تقول عندي 6 أولاد، تفاجأت ذهبت إلى الطبيبة لأخذ حبوب أو دواء منع الحمل، تقول يعني أنا مرهقة ومتعبة، حركتهم كثيرة، تقول ما حكم ذلك؟ أم حسين الله يبارك فيك، نص الفقهاء على جواز إلقاء النطفة ما دامت أنها في حدود 40 يوم بدواء مباح بشرط أن لا تتضرر المرأة. فإذا أنت فعلا تقولين 20 يوم وغير قادرة على استقبال هذا الحمل وعندك إشكالات كبيرة وعندك يعني أطفال، واحد تقولين بأنه عمره سنة وحركتهم كثيرة وكذا، ما في بأس بشرط أن تأخذي التقرير من الطبيب بأنه لا يترتب عليك ضرر. أم خالد تقول ما حكم من صلاة الإنسان الذي لا يحسن قراءة الفاتحة؟ طبعا أم خالد قالت خاصة إياك نعبد وإياك نستعين، استنطقتها أنا وقلت لها اقرأي ما شاء الله اللهم بارك، فأنا اكتشفت على طول بأن عندها وسواس، واعترفت لي في آخر الأسئلة أن عندها وسواس، وهذا حقيقة طريقة الموسوسين، وصار عندنا الحمد لله خبرة في الموسوسين من كثر الأسئلة التي تأتينا منهم. فيا أختي أم خالد الله يرضى عليك، لا تجعلين الشيطان يلعب بك، ولا تجعلين الشيطان يلبس عليك صلاتك ودينك، ما شاء الله اللهم بارك، قرأت قراءة غاية في الروعة وغاية في الجمال، اتركي عنك هذا الكلام، لا يجوز وحرام أنك تستسلمين وتعيدين وتسلمين نفسك للشيطان حتى أن يضيع عليك صلاتك، لا 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 لا، انتبهي وصلاتك صحيحة بحول الله. أم خالد وقت البرنامج خلاص انتهى، باقي لك كم سؤال، والأخت رشيدة من فرنسا وأم خالد من الشارق وبوليد، أعتذر منكم الوقت مرة سريعا، لكن إن شاء الله غدا بحول الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم المفضلة. بارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.